بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، وأما بعد، فأسأل الله تعالى أن يتقبل ممشاكم وأن يجعل حضوركم في ميزان حسناتكم، فإن إدخال السرور على قلب المسلم حسنة من الحسنات. ومما لا شك أن ولدنا وأخانا عبد الرحمن، أسأل الله تعالى أن يكون عبدا له، هو الآن مسرور لوجود الطيبين من أمثال حضراتكم كي يشاركوه فرحته. وألتقط ما قاله أخي الأستاذ البخاري في مسألة الفرح، فالفرح منه ما يكون مذموما ومنه ما يكون محمودا. الفرح المذموم هو الذي فيه الكبر وفيه العجب، فالكبر والعجب خلقان يفسدان العمل، كما أن الذئب إذا أطلق على حظيرة شاة أفسد هذه الشاة. الكبر أن يعتقد ويرى أن نفسه، يعتقد أن نفسه متفرد عن غيره من الأناسي، سواء في العلم أو في الفهم أو في الرأي أو في الشكل أو في الجسم إلى غير ذلك. هذا الكبر وهذا العجب يفسد الأعمال، يفسد الأعمال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكبر، وذكر أن المتكبر لا حظ له في دخول الجنة، حتى قالوا له: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، زي الأخ عبد الرحمن كده، بسم الله ما شاء الله، ونعله حسنا. نعلك النهاردة عامل إيه؟ حسنة؟ بس مش حسنة بتاعتنا إحنا بقى. ففهم الصحابة أن الثوب الحسن الجميل النظيف وأن النعل الجميل النظيف هذا كبر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن هذا من الجمال، وقال لهم: إن الله جميل يحب الجمال. يعني دي مسألة مهمة جدا، إذن حب الجمال لا علاقة له بالكبر. طيب متى يدخل حب الجمال في دائرة الكبر والعجب؟ إذا لاحظ الإنسان نفسه، أول ما الإنسان يبص لنفسه ويلتفت لنفسه، هنا دخل دائرة اللامساس، دائرة الوحوش الضارية التي من اقترب منها نهشته وافترست. وذكر ربنا عز وجل مثالا لفرح المتكبرين وهو قارون. قارون كان من قوم موسى، وكلمة من قوم موسى أي كان فقيرا معدما، لأن قوم موسى كانوا فقراء معدمين، وكان آل فرعون وأهل فرعون يتسلطون عليهم ويتخذونهم شيعا وعبيدا، ويتسلطون على أبدانهم وأموالهم وأولادهم، يذبحون ويسترقون. ولكن قارون أعطاه الله عز وجل المال الواسع العريض. ما الواسع العريض؟ فلما ربنا اداله المال الواسع العريض، إيه اللي حصل؟ هل جعل لله عز وجل حقا في هذا المال كما قال ربنا عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ هل تذكر غيره عندما أعطاه الله هذا العطاء؟ أبدا. فكان أمواله دي كنوز كثيرة جدا من الذهب والفضة والياقوت والمرمر وغير ذلك من الكنوز التي هي ملأى بالأموال الناطقة كالماشية والغنم وغير ذلك. الناس نصحوه لابد أن تؤتي لله حقه، ولابد أن تتذكر أن هناك دارا آخرة، وهذه الدار هي الدار الباقية، وهي الدار التي نرحل إليها، والكل إليها مسافر. فاعمل لهذه الدار وتذكر هذه النهاية. إلا أنه لم يلتفت إلى كلامهم، وأصابه عجب بماله، أموال كثيرة لا حصر لها ولا عد، حتى إن الكنوز المفاتيح التي يفتح بها مغاليق الكنوز، من كثرة الكنوز كانت المفاتيح لا تستطيع العصبة من الرجال الأقوياء أن يحملوها. يعني عشان المفاتيح بتاعته حد يشتلها؟ لا، تعوزين مجموعة من الفتوات اللي بيشتالوا حديد، شالوا 500 كيلو ولا 1000 كيلو يشتالوا المفاتيح دي. ولهذا قال له قومه: لا تفرح، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين هنا أي المعجبون بأنفسهم، المتكبرون، المتسلطون على مال الله بالإنفاق في غير وجه الحق. بعض السفهاء ربنا يديهم أموال يضيعوا أموالهم في أمور لا يترتب عليها نفع ولا تترتب عليها مصلحة. واحد مثلا يعمل حفلة لبنته يصرف عليها مثلا 12 مليون جنيه. يما ايه بس يا ابني؟ ده حاجة، ده متواضع. في ناس أكثر من كده بس مش عاوز أقول. لماذا؟ إنه يريد أن يرائي بمال وأن يفرح بمال، ويريد أن يحدث الناس أنه من أصحاب الأموال العريضة. فبالتالي لابد أن يعد فرحا يناسب حاله ومقامه وسلطانه. سبحان الله، طب هذه الملايين يمكن أن تنفق في وجوه الخير. شوف بقى الملايين دي نجوز بها كم بنت، شوف الملايين دي نأسس بها كام شقة للناس عشان يسكنوا، شوف الملايين دي ممكن نرصد بها كم طريق، شوف الملايين دي ممكن نعمل بها شغل طبي قد ايه، حاجات كتيرة جدا. ولكن ينفق هذه الملايين في ساعات قلائل، ويمكن أن يأتي بمغنٍ من المغنيين يقعد 3-4 ساعات ياخده 8 مليون جنيه غير الرقاصة وغير الأكل وغير غير وغير. الله. ثم إن الله تعالى يمحق هؤلاء القوم ويمحق أفعالهم ويسخط عليهم. حدثوني بزواج واحد لهؤلاء القوم كان زواجا موفقا وأنجب ذرية صالحة، ما حصلش. بداية شيطانية وزرع شيطاني، فلابد أن يكون الناتج أيضا ماذا؟ على غير الهدى. إذا ده فرح ما ينفعش، فرح لا يجوز، فرح لا يجوز. لما تلاقي جيبة كده مليان فلوس بقى مش تفرح، قد يكون ده ابتلاء من الله حتى يرى ماذا أنت صانع، ماذا أنت صانع. وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض لننظر، لننظر كيف تعملون. لو واحد ربنا اداله منصب ما يفرحش، طب ما قد يكون ده بلاء من الله حتى يرى ماذا هو صانع. فكل شيء أعطاه الله تعالى لك فاعلم أنه بلاء، وربنا عز وجل اداه لك عشان يعرف أنت هتمشي في أي اتجاه، وهو يعلم، يعني الله تبارك وتعالى يعلم، ولكن يريد أن يظهر منك فعلك ليجازيك عليه. يبقى أول حاجة نستفيدها إن كل عطاء وكل رزق سواء صح أو مال أو وجاه أو منزلة أو سلطان أو نفوذ أو ما إلى ذلك، ده كله رزق من عند الله، أعطاه لك ليختبرك، لينظر ماذا أنت صانع. فإن كنت من الشاكرين الموفقين المسددين أعانك وأيدك ووفقك وزادك، وإن كنت غير ذلك كانت كسرتك وكانت نهايتك. النوع الثاني بقى من الفرح يا أخي عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك، النوع الثاني من الفرح يا عريس، اللي هو إن الإنسان يلاحظ نعمة ربنا عليه عند التوفيق إلى الطاعة. ناس كتير جدا بيصلوا الفرائض وما يصلوش السنة، ناس كتير جدا بيصلوا صلاة سريعة، ناس كتير جدا لا يتصدقون، ناس كتير جدا بتضيع أوقاتها في القيل والقال، ناس كتير جدا بتكذب في الحديث وتكذب في نقل الحديث، ناس كتير جدا تخالف شرع الله عز وجل عند الزواج وعند تربية الأولاد وعند معاشرة النساء وعند الطلاق. ربنا يحفظك يا حاج عبد الرحمن، ما تجيش الناحية دي، ماشي. طيب لما ربنا عز وجل يوفقك إلى الحياة السعيدة التي تقوم على شرع الله، إيه اللي يحصل؟ بتشعر بلذة الأنس بالله، دي حاجة جميلة جدا، تشعر إن أنت في الكون ده مش لوحدك، مش أنت مثلا مع عكسين ولا صاد، لا، أمال أنت مع مين؟ فأنت مع الله والله معك. يبقى أول شيء إن الإنسان المؤمن في هذا الكون الفسيح يستشعر بمعية الله تعالى له فيفرح، يفرح ربنا معاك. فأنت يا راجل لو عاوز تعمل أي مصلحة وراح كده له وجه، المصلحة مثلا ده في السجل المدني، طلع بطاقة وجه ضابط معاك دبرتين ثلاثة، إيه اللي بيحصل؟ تبقى أنت فرحان، لا تقف طابور ولا يقول لك تعالى بعد ساعة، كل الأمور كلها بتمشي إيه؟ بسرعة، تبقى أنت فرحان بالإيه؟ بالدبرتين ثلاثة اللي معاك دول. فمعية الرب للعبد تجعل العبد سعيدا بربه، مطمئنا إلى ربه، مطمئنا إلى شرعه، ومطمئنا إلى قدره وأمره، تجعله قويا وتجعله راضيا وتجعله متيقنا بأن الله تعالى يختار له الأوفق. في قصة موسى عندما توعد فرعون موسى والمؤمنين بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وهربوا منه بالليل حتى يفوتوه، وعلم الفرعون وجمع جيشه وأغز السير وراءهم، فلما أتى الصباح سمع أصحاب موسى أصواتا عظيمة خلفه، نظروا فإذا الفرعون بجيوشه، أمامهم البحر ووراءهم الفرعون، لو دخلوا البحر لماتوا غرقا، ولو وقفوا في مكانهم لأخذهم فرعون فقتلهم وصلبهم في جذوع النخل. وعندئذ قالوا لموسى إنا لمدركون، قالوها هم خايفين مذعورين، خايفين مذعورين. ولكم أن تتصوروا كيف قالوا إنا لمدركون، العيون المبرقة، الشدهة، الخوف، الاضطراب، الحزن، حاجة مفزعة جدا. ماذا قال موسى؟ قال كلا. ليه؟ لماذا؟ إن معي ربي سيهدي. هي دي الايه؟ المعية الربانية للعبد الصالح التي بمقتضاها يربط على قلبه فيسعد ويطمئن ويسكن. نبينا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما خرج مهاجرا بأمر الله من مكة إلى المدينة ودخل الغار وأتى القرشيون يريدون الإمساك به ليقتلوه، يبقى إذا لو اتمسك النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي هيحصل؟ هيتقتل. لكم أن تتصوروا هذا الموقف، إن أنت فرشان هربان وهناك أمم من الناس بتجري وراك حتى يمسكوك، فإذا أمسكوك قتلوك. الناس دول كانوا أهل علم باختفاء الأثر، يعني اللي يمشي يقدروا يجيبوه من خلال الايه؟ الأثر بتاع رجليه. انتهت الآثار إلى الغار، فوقف المشركون عند الغار. عندئذ قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرعاه. قال: ما بالك باثنين الله ثالثهما. تنزل الآيات: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله إيه؟ معنا. لما موسى وهارون أمرهما ربنا عز وجل أن يذهبا إلى فرعون قال: إنني معكما أسمع وأرى. إذا معية الله عز وجل للعبد تجعله ساكنا، تجعله مطمئنا، تجعله متيقنا بأقدار الله عز وجل وشرعه وأمره، تجعله فرحا. دي كله سعادة، دي كلها سعادة. الوجه الثاني إن الإنسان يوفق إلى ذكر الله، دي مسألة يغيب عنها كثير من الناس، سواء كان ذلك الذكر ذكرا لفظيا أو ذكرا قلبيا أو ذكرا عقليا أو ذكرا بالجوارح. الذكر بالجوارح اللي هي الطاعات، الذكر القلبي اللي هو دوام التدبر والتأمل والتفكر وشبيه به الذكر العقلي. الذكر اللفظي واللساني، التسبيح والتكبير والتحميد. وهذا الذكر اللفظي لابد فيه من موافقة القلب، يعني الإنسان عندما يقول سبحان الله يفهم إيه معنى سبحان الله، لما يقول الحمد لله يفهم إيه معنى الحمد لله، لما يقول الله أكبر يفهم إيه معنى الله أكبر. احنا لما نتكلم مع بعض بنتكلم مع بعض بالكلام الذي نفهمه، أليس كذلك؟ يعني لو واحد كلمك بكلام هو مش فاهمه أنت مش هتفهمه. أمال إحنا مع ربنا بنتكلم مع ربنا بكلام إحنا مش فاهمين، حتى الكلمات اللي كل يوم بنقولها ونقعد مليون سنة نقولها مش قادرين نفهم. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، مش قادرين نفهم حتى الأفكار التي نقولها. إذا أفكار اللسان لابد فيها من مواطأة القلب. يعني إيه مواطأة القلب؟ إن معرفة القلب تكون متوافقة مع اللفظ باللسان. كثير منا بعيد عن مسألة ذكر الله عز وجل، ولذلك ذكر الله بهذه الصورة، دين الله تعالى كله ذكر، ولهذا قال الله ولذكر الله أكبر، أي أكبر من مجرد الطاعات التي تصنعونها. إذا الذكر مش مجرد الطاعة، فالذكر فيه اللسان والقلب والعقل والجارح، ولذلك قال ولذكر الله أكبر. مكث سفيان الثوري والفضيل ابن عياض، أو بات ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله، يتذاكران نعم الله. كلكم جئتم هنا، أسأل الله تعالى أن يتم عليكم الصحة، وأنتم تسيرون على أقدامكم وتجلسون تسمعون بآذانكم وتبصرون بأعينكم وتأكلون بأسنانكم وتنهضون قائمين وتتكلمون بأصوات مسموعة، كل دي كلها نعم، دي كلها نعم. سبحان الله، هل أنت تذكر نعم الله تعالى عليك؟ هل أنت تذكر نعم الله تعالى عليك؟ أذكار الصباح والمساء، الأفكار والأوراد الموظفة على مدار اليوم، دخول البيت والخروج من البيت، والمسجد والخروج من المسجد، الخلاء والخروج من الخلاء، عند النظر في المرآة، عندما ترى ما تحب، ترى ما تكره، عندما تفزع، عندما تلبس ثوبا جديدا، عندما ترى هبوبة أو ترى هبوب الرياح، أذكار عند الصباح وعند المساء، عندما تنام، عندما تستيقظ من النوم، عندما تبدأ الشرب، عندما تنتهي من الشرب، عندما تبدأ الأكل، عندما تنتهي من الأكل. الأفكار تشمل حياتك كلها. أفكار ربنا عز وجل لك في اليوم نظام، نظام، نظام كامل. تجد بعض الناس في بداية التزامهم لما يطلقوا اللحى كده ويلتزموا في الأول ملتزم جدا، بعد كده تنقطع أنفاسهم، تنقطع أنفاسهم. يبقى ذكر الله عز وجل نحن مقصرون فيه، مع إن ذكر ربنا عز وجل من أسباب السعادة وفرح القلب، من أسباب السعادة وفرح القلب ذكر الله عز وجل. فقال ربي سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن القلب بيطرب وبيسعد وبيفرح وبيستكين ويستقر عند ذكر الله عز وجل. الله، يبقى إذن الفرح بنعم الله عز وجل هي ده، هو ده الفرح المصبور. أنا هتزوج، لابد إن أنا أحدث نية صالحة الزواج، عشان يكون الزواج عبادة لله، فلما أفرح أفرح إن ربنا أعني على عبادة. عرفت إن زوجتي مثلا حامل، أفرح. لماذا أفرح؟ أفرح لأنه سيأتي من صلبي من يذكر الله ومن يوحد الله ومن يعبد الله، فتكون طاعته طاعة لله عز وجل، ويكون هذا في ميزان حسنات فأسعد. ولهذا قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مما لا شك نحن نفرح بعرس الأخ عبد الرحمن، بل نفرح بكل أعراس إخواننا وأخواتنا، ولكن لابد أن نحدث النية الصالحة، فإن ملاك الأمور بالنوايا، وإن فوات النوايا من عظم الرزايا. فالحريص من جاهد نيته ليصححها ويثبتها. فلابد لك يا عبد الرحمن حفظك الله، ولابد لكل المقيمين على طاعة الله في أي طاعة، أن يحدثوا النوايا الدائمة الصالحة المستقيمة، حتى يقبل الله تعالى منهم أعمالهم. نسأل الله تعالى في نهاية هذه الكلمة أن يبارك فيكم جميعا، وفي نسائكم، وفي أبنائكم، وأوقاتكم، وأموالكم، وصحتكم، وعافيتكم، وأن يطيل في الخير أعماركم، وألا يجعل عزكم إلا إليه، وألا يجعل فقركم إلا له سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته على الأخ عبد الرحمن، وعلى كل الذين يسلكون سبيله، أي سبيل الزواج، أن يعينهم على الزواج، وأن ييسر لهم حياة الزواج، وأن يكون الزواج ليس عبئا وإنما بركة، يأخذون من ورائه الحسنة، ويأخذون من ورائه العون. فإن من أراد الغنى والعون من الله فليطعه، والزواج أبو يوسف من جملة الطاعات. نسأل الله تعالى أن يعين كل مشتاق إليه ليوقع له شوقه، وهذا كله ببركة ماذا؟ النوايا. هذا كله ببركة النوايا، فإن الناس يجرون على نياتهم ما لا يجرون على أعمالهم. في هذا المقام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه، وأن يعز أولياءه، وأن يكسر أعداءه، وأن يذلهم، وأن يفسدهم، وأن يدمر عليهم عروشهم. نسأل سبحانه وتعالى أن ينتقم من الأمريكان المجرمين، واليهود الملاعين، والروس والعلمانيين، والرافضة إلى يوم الدين. نسأل سبحانه وتعالى أن ينكل بهم، وأن يكسرهم، وأن يهزمهم، وأن يفسد أسلحتهم، وأن يدمر حصونهم، وأن يخرب عروشهم، وأن يدابر فيما بينهم. نسأل سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المستضعفين المسلمين في كل مكان، في غزة، وفي كشمير، وفي جنوب الفلبين، وفي إفريقيا، وفي لبنان، وفي سوريا، وفي العراق، وفي كل مكان. نسأل سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. نسأل سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يقوي عزيمتهم، وأن يمضي أمرهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يكون لهم وليا ومعينا وجارا ونصيرا. وجزاكم الله خيرا، بارك الله تعالى في العريس وفي عروسه، وجمع بينهم في خير وعلى خير.